الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله. الله ولا إله إلا الله. الله يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. بينا في العلاقة الأولى القائمة في نفس الأحكام من الدليل العقلي، هو هل أنه التضاد بين الوجوب والحرمة، هل يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة على فعلين؟ قلنا ما في أي محذور. على فعل واحد قلنا يستحيل. أما إذا كان فعل واحد ولكن متعدد العناوين، فهل يمكن أن يجتمع الوجوب والحرمة أم لا؟ ذكرنا هناك قولان. وبعد ذلك السيد الشهيد رحمة الله عليه في هذا الدرس يحاول أن يبين أنه ما هو مستند كل من القولين، باعتبار أن الأحكام، ما هي الأحكام؟ هي أمور، هذه الأمور تقوم عند نفس الحاكم، يعني نفس الحاكم هو الذي عنده هذه الأمور، يعني قائمة فيه. وحينما تكون قائمة فيه فهي تتعلق بالعناوين والصور لا بالواقع الخارجي، يعني حينما تلحظ هذه الأمور تلحظ العناوين المشيرة إليها لا الواقع الخارجي. فإذا أمكننا من تعدد العناوين فهو كاف في أي شيء، في شمول لكل عنوان حكم، فلا ضير، فلا مشكلة. فإذا هذا الاستدلال أو هذا القول قائم على أن الأحكام هي صور، هذه الصور قائمة في نفس الحاكم لا أنها متعلقة بالوجود الخارجي. فإذا كانت بما هي صور، فيمكن أن يتعلق لكل صورة حكم فلا ضير، يعني يمكن أن يجتمع على حكم واحد فيه أربع صور أربع أحكام في نفس الوقت، يعني هذا القول هكذا يقول. إذ آخر، يعني القول الأول إذن يقول يمكن أن يجتمع الأمر والنهي. القول الثاني يقولون صحيح أنه الحكم بما هو حكم هو يمثل عناوين، ولكن العنوان بلا وجود خارجي ليس له أي أثر وليس له أي مدخلية. فالمولى والحاكم حينما يريد منه تحقق هذا الفعل يريد أن يتحقق ليس بالصور والعناوين، لا، بل يريد أن يتحقق بالفعل خارج. فإذا كان كذلك فهو نظرنا إلى هذا الفعل بما هو فعل فهو فعل واحد، فيستحيل أن يكون هذا الفعل الواحد هم فيه وجوب وهم فيه حرمة في نفس الوقت. فإذا بناء على هذا الكلام نقول إذا تعدد العناوين ناتج من تعدد الفعل خارجا، هنا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، يمكن أن يجتمع أكثر من حكم على كل فعل، يجتمع يعني أكثر من حكم على نفسه، بحيث أحدهما على هذا الفعل والآخر على هذا الفعل، ماكو مشكلة. أما لو كان تعدد العناوين ناتجا من تعدد العنوان وهو فعل واحد، فهنا لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على هذا الفعل وإن تعددت العناوين. يعني فالملاك في جواز اجتماع الأمر والنهي عند السيد الشهيد ما هو؟ ملاكه هو تعدد الأفعال. إذا كان هذا تعدد العناوين ناتج من تعدد الأفعال فبها، أما إذا لم يكن كذلك فهو لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي نطبق. يقول: فقد يقال إن الأحكام باعتبارها أشياء تقوم في نفس الحاكم، يعني الأحكام هي الحاكم يفرض أمور قائمة في نفسه ويفرضها على المكلف، إنما تتعلق بالعناوين والصور الذهنية لا بالواقع الخارجي مباشرة. يعني أولا تتعلق بالصور الذهنية ثم بعد ذلك بالواقع الخارجي، فيكفي التعدد في العناوين والصور لارتفاع المحذور. فإذا تعددت العناوين ماكو مشكلة أن يكون كل حكم له عنوان، وهذا معناه جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا القول. إذن هذا دليل القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. وقد يقال، هذا بعد دليل القائلين بعدم اجتماع الأمر والنهي على فعل واحد مع تعدد العناوين. يقول: وقد يقال إن الأحكام وإن كانت تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، صحيح هي العناوين تتعلق أول ما يفرض وجود الفعل والصور الذهنية موجودة، ولكنها لا تتعلق بها بما هي صور ذهنية. والمولى شو يريد من عندها صورة ذهنية؟ لا يريد نفس الصورة الذهنية، إذ من الواضح أن المولى لا يريد الصورة، إنما تتعلق الأحكام بالصور بما هي معبرة عن الواقع الخارجي ومرآة له. يعني هذه الصورة بما هي صورة لا تكفي في تلبية حاجة المولى، بل بما هي عاكسة وكاشفة عن الواقع الخارجي، يريد تحصيل أصل المتعلق خارجا. وحيث أن الواقع الخارجي واحد فيستحيل أن يجتمع عليه الوجوب والحرمة ولو بتوسط عنوانين وصورتين، بما أنه الفعل والواقع والخارجي هو واحد، فلا يمكن أن يجتمع عليه صورتين. وعلى هذا الأساس، يعني بناء على هذين القولين والمختار، يقال إن تعدد العناوين إن كان ناتجا عن تعدد الواقع الخارجي وكاشفا عن تكثر الوجود جاز أن يتعلق الأمر بأحدهما والنهي بالآخر. إذا كان كذلك فيمكن أن يتعلق أحدهما مثل شرب النجس هنا حرمة، ودفع الزكاة هنا ماذا يكون؟ يكون واجبان. وإن كان مجرد تعدد في عالم العناوين والصور الذي هو الذهن فلا يسوغ ذلك. إذن معنى ذلك أنه إذا كان تعدد عناوين، حتى لو كان تعدد عناوين من دون تعدد أفعال، فهنا لا يمكن أن يجتمع الأمر والنهي على فعل واحد. فإذن خلاصة علاقة التضاد بين الوجوب والحرمة هو ما هذا السطر اللي ذكرناه. إذا كان التعدد تعدد العناوين بسبب تعدد الأفعال فيمكن أن يجتمع، بحيث يكون هذا الفعل حرام وهذا الفعل واجب. أما إذا كان تعدد بتعدد العناوين فقط أو فعل واحد من دون تعدد عناوين، فهذا يستحيل أن يجتمع عليه الأمر والنهي أو أحكام مختلفة. جيد، ثم بعد ذلك السيد الشهيد ينتقل إلى مطلب آخر، وهو لو قلنا أنه هل يمكن أن يكون عقدا ما حرام وصحيح، أم كل حرام باطل؟ زين، وهل كل حلال صحيح؟ واضح؟ يعني هل يمكن أن أو هل تستلزم الحرمة بطلان العقد أم لا؟ ما معنى صحة العقد؟ صحة العقد معناه أنه يترتب عليه آثار لهذا العقد، مثل الحيازة والتملك والمنافع. أنا حينما أبيعك هذا القلم، صحة العقد ما هو؟ صحة العقد أن تكون الأموال بيدي والمنافع بيدك، فترتب الأثر. فإذا رتبنا الأثر ولكن بصورة ناقصة، يعني أنا فقط انطيتك أو انطيتني الأموال، أنا ما انطيتك القلم، فهذا يعتبر عقد باطل. لماذا؟ لأنه لابد أن يصح العقد من خلال ترتب الأثر عليه، تعطيني مالي وأعطيك مالك. فإذا لم يكن العقد وفق ما اتفق عليه يعتبر باطل. زين، هل يمكن أن يكون العقد صحيح وباطل في نفس الوقت؟ هنا لا يمكن. إذا كان العقد صحيحا فمعنى ذلك أنه ليس بباطل، وإذا كان العقد باطلا فمعنى ذلك أنه ليس بصحيح. فهاتان مثل الوجوب الحرمة، لا يمكن أن يجتمع باعتبارهما متضادان. فالعقد إما يكون صحيح أو يكون باطل. زين، هل يمكن، نسأل سؤال آخر، هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما أم لا؟ ها نعم، يمكن ذلك. كيف؟ لأن الصحة هو ترتب الأثر، والحرمة هو أمر حكم شرعي بالنهي عن ذلك الفعل. فكما عندنا بعض العقود قد نهى الله عنها ولكنها إذا وقعت يترتب الأثر، كالظهار. هنا الظهار له شخص يقول لي أنت عليك ظهر أمي مثلا، فهنا وقعت هذه وترتبت على هذا العقد ماذا؟ الأثر، ولكن هو في نفس الوقت هو حرام. لماذا؟ باعتبار أنه لا تضاد بين الوجوب والصحة والبطلان، التضاد فقط بين الوجوب والحرمة، يعني بين الأحكام وبين الصحة والبطلان وبين ما يترتب عليها هذه العقود. فيمكن أن يكون هناك عقد هم صحيح وهم حرام، هم حرام وهم صحيح، واضح؟ ولا يمكن أن يكون العقد بما هو عقد صحيح وحرام، يعني صحيح وباطل في نفس الوقت، ولا يمكن حلال وحرام في نفس الوقت. نطبق، وإذا كان عندنا بعض الأمور نبينها بالأثناء. هل تستلزم الحرمة البطلان؟ سؤال. إن صحة العقد معناه أن يترتب عليه أثره الذي اتفق عليه المتعاقدان. ماذا اتفقت ويا المتعاقد؟ لو تنطين الأموال أأجر لك السيارة بهذا المبلغ، أأجر لك، وهكذا. هذا بحسب ما اتفق عليه المتعاقدان. ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشتري، ونقل ملكية الثمن من المشتري إلى البائع، ويعتبر فاسدا وباطلا إذا لم يترتب عليه ذلك، يعني لم يؤدي ما اتفق عليه أحدهما مثلا. وبديهي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيحا وباطلا في وقت واحد، فإن الصحة والبطلان متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمة. الصحة والبطلان والوجوب والحرمة كلاهما واحد، كما أنه لا يمكن أن يكون العقد صحيحا وباطلا في نفس الوقت، كذلك لا يمكن أن يكون حراما وحلالا في نفس الوقت.
والسؤال هل هو هل يمكن أن يكون العقد صحيحا وحراما؟ ونجيب على ذلك بالإيجاب، لأن الحرمة هو حكم، والحكم ليس له علاقة بأي شيء بين الحكم وبين ما يترتب عليه العقد. يقول: إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الحرمة والفساد. لماذا؟ لأن معنى تحريم العقد منع المكلف من إيجاد البيع، ومعنى صحته أن المكلف إذا خالف هذا المنع والتحريم وباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت الملكية من البائع إلى المشتري. الصحة أنه يترتب الأثر، كل يحصل على ما له، والبطلان أنه يخالف فلا علاقة له بالحرمة والوجوب. ولا تنافي عقلا بين أن يكون إيجاد المكلف للبيع مبغوضا للشارع وممنوعا عن، ماكو مشكلة عقلية، وأن يترتب عليه الأثر في حالة صدوره من المكلف، مثل أي شيء سيدنا يقول كالظهار. الظهار هو هذا هو عقد يأتي أو إيقاع يكون من طرف الرجل للمرأة، محرم شرعا، ولكن إذا وقع من هذا الرجل فإنه ممنوع شرعا، ولكن لو وقع لترتب عليه أثره، ترتب الأثر واضح في هذه المسألة. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أنت أيضا قاعد بالبيت وتضوج من سين أو صاد من الناس، ولكن إذا أتاك هذا سين أو صاد فأنت بمقتضى، باعتبار أنه العالم الشرقي يختلف عن العالم الغربي، احتمال في الغرب أصلا ما يخلي يدخل مثلا، ولكن باعتبارنا من عاداتنا وتقاليدنا هذه الأمور، أنه يجيك شخص وأنت تكره اللقاء به ولكن أتاك، فماذا تصنع؟ ترتب الأثر بعد، تجيب له شاي، ماي، قهوة، ايش عندك، فاكهة، وقت أكل تجيب له أكل موجود، فهذا أيضا من هذا القبيل. فأنت صحيح أنت ضايج من عنده، ولكن إذا صار بعد لابد أن ترتب الأثر. هنا أيضا العقد وإن كان حراما ولكن إذا وقع بعد لابد من ترتب الأثار. ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية، أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغض ذلك أشد البغض، ولكن إذا اتفق وزارك ترى لزاما عليك أن ترتب الأثر على زيارته وتقوم بضيافته. وهكذا نعرف أن النهي عن المعاملة، يعني عقد البيع ونحوه، لا يستلزم فسادها، يعني النهي لا يستلزم النهي فسادها، النهي لا يستلزم فساد المعامل، بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت، يكون العقد أيضا صحيحا، خلافا لعدد من الأصوليين القائلين بأن النهي عن المعاملة يقتضي بطلانها. قل نحن لا نذهب مع هؤلاء القوم الذين يقولون أن النهي يلزم من النهي بطلان المعاملة. قل لا، بل النهي لا، ليس هناك لازم وملزوم بين النهي والبطلان، لا، اعتبار النهي مضاده الأحكام والبطلان مضاده الصحة، فكل على مضاده. وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك يتعلق بالعبادة. زين، إذن شوفوا، أول ما بدأ السيد الشهيد أين؟ بدأ بالمعاملة، ثم بعد ذلك بين المطلب بالمعاملة ويقول ماكو مشكلة، ماكو مشكلة أن يجتمع، أن يكون العقد حراما وباطلا، حراما وصحيحا، صحيحا وحراما. ولكن بعد أن بينا ذلك ينتقل، هل يمكن أن يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك يتعلق بالعبادة مثل أي شيء، كتحريم صوم يوم العيد أو صلاة الحائض؟ هنا لو نهى المولى عن صلاة الحائض مثلا، فلو وقعت منها هل تصح أم لا تصح؟ يقول هنا هذا التحريم يقتضي بطلان العبادة. لماذا سيدنا؟ ما هو الفرق؟ الفرق هو أننا في الأحكام العبادية نحتاج إلى نية القربة، وبما أنه في هذا المجال النية غير متاحة فلا يمكننا التقرب به، وإذا لا يمكن التقرب به فإنه يقع باطل. يقول وكما يتعلق التحريم بالعقد والمعاملة كذلك قد يتعلق التحريم يعني بالعبادة مثل أي شيء، كتحريم صوم أو يوم العيد أو صلاة الحائض مثلا. وهذا التحريم يقتضي بطلان العبادة، هنا بعد فرق، عن خلافا للتحريم في المعاملة. لماذا سيدنا؟ وذلك لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا إذا أتى بها المكلف على وجه قربي، وبعد أن تصبح محرمة، تصبح العبادة محرمة، لا يمكن قصد التقرب بها. ما دام كانت هذه العبادة محرمة فلا يمكنني التقرب بالمحرم، هو منهي عنه، فكيف أتقرب به؟ لأن التقرب بالمبغوض وبالمعصية غير ممكن، فتقع هذه العبادة باطلة. فإذا تبين لنا في المطلب الثاني أنه الحرمة لا تستلزم البطلان، فقد يكون عقدا ما حراما ولكنه صحيح. لماذا؟ باعتبار أن الحرمة ليس ضدها البطلان، بل الحرمة ضدها بقية الأحكام الأخرى اللي هي الوجوب، الجواز، الاستحباب. أما البطلان ما هو ضده؟ ضده الصحة. هذا أولا، هذا في المعاملات. أما في العبادات فإن النهي عن العبادات تؤثر فيها وتجعلها باطلة. لماذا؟ باعتبار أن العبادات هي التقرب، أصلها ووجودها القربة، ولا يمكن التقرب بالمبغوض لأن النهي عنها يقتضي أنها مبغوضة وتحتاج إلى نية القربة، فكيف يمكنني أن أتقرب بالمبغوض؟ أما المسألة الأخرى، العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، فسيأتي الحديث عنها في الدرس المقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.